بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. كان في الدرس الماضي مقدمة عن أهمية دراسة التوحيد وسبب دراسته، وذكرنا عدة أسباب. فمن تلك الأسباب
أنه المقصود من الخلق هو توحيد الله عز وجل.
الدليل
ما خلق فلنسى الجنة إلا ديارة.
العكس
الجنة والإنسى.
نعم. طيب، سبب آخر ترى لازم نراجع.
التوحيد هو الضبط.
لو 10 دقائق
هو الضبط. إذا هو بيان الرسول.
أحسن. أن التوحيد هو مفتاح دعوة الرسل. الدليل
ولقد
بعثنا
في كل يوم رسولنا الله.
عمر تذكر شيء ثالث؟ نعم، أن التوحيد هو حياة القلوب، وبدون التوحيد يموت القلب. الدليل عبد الله. جاسم المفروض يعني أهل رأس الخيمة ما يعذرون. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب، ذكرنا من الأسباب عناية السلف بالتوحيد، وذكرنا أن تصنيفهم وتقريرهم لمسائل التوحيد على ماذا؟ على قسمين. القسم الأول جانب خليل، جانب التقرير، مثاله من الكتب. أيوة. مثال آخر عبد الله.
السنة لعبد الله بن مريم.
السنة لعبد الله. طيب، القسم الثاني من العناية جانب الردود، مثاله الأعيان والأشخاص. نعم. أيوة. الرد على الزنادقة والجهمية. والأعيان، الأعيان مقصود أشخاص معينين يعني. مثاله الرد على بشر المريسي. طيب، اليوم نشرع إن شاء الله تعالى في دراسة الكتاب، ونبدأ بالسؤال الأول، وهو: ما أول ما يجب على العباد؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ما أول ما يجب على العباد. صورة هذا السؤال أيها الإخوة، ما المقصود به؟ ما معنى قول المصنف ما أول ما يجب على العباد؟ يعني بذلك رحمه الله أن الإنسان إذا أسلم ودخل في دين الله جل وعلا، أو عند دخوله وطلبه للإسلام، ما أول ما يؤمر به؟ أول أمر يوجه إليه، وأول أمر يكلف به، ما هو؟ هذه هي صورة السؤال، أي معنى قول المصنف ما أول ما يجب على العباد، أي ما أول ما يكلفون به. والسلام ورحمة الله وبركاته. وما أول ما يؤمرون به؟ قال رحمه الله تعالى: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. هذا ليس جوابا على السؤال في الحقيقة، كلام المصنف هذا ليس جوابا على السؤال، إنما فيه إشارة إلى الجواب على السؤال، لأنه قال أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له. معروف أن ذلك هو العبادة، لكن هو في السؤال الثاني فصل هذا، فهنا قدم بمقدمة اشتملت على بيان أهمية التوحيد، وعلى بيان فضله، وعلى مكانته. فذكر فضائل عديدة، من هذه الفضائل أن لأجل التوحيد ولأجل إفراد الله تعالى بالعبادة أرسلت الرسل، وأخذ على الخلق الميثاق، وأنزل الله بسببه الكتب عليكم السلام، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة، لأجل توحيد الله عز وجل وتحقيق العبودية له خلقت الدنيا والآخرة، وخلقت الجنة والنار، ولأجله تنصب الموازين يوم القيامة، وتتطاير الصحف، وينقسم الناس في ذلك إلى قسمين، شقي وسعيد، وعلى حسبه تقسم الأنوار في الصراط أو على الصراط. فهذه بعض فضائل التوحيد. في السؤال الثاني قال رحمه الله تعالى، واضح الجواب أيها الأخوة؟ واضح؟ واضح كلام المصنف؟ التعليق عليه؟ ها؟ أوضح شوي ولا وايد؟ الحين توحيد الله سبحانه وتعالى له فضل وله مكانة في الدين. طيب، هذه المكانة وهذه المنزلة للتوحيد تعرف بأمور وبأسباب، معي؟ ما هي هاي الأسباب؟ هو ما ذكر المصنف رحمه الله، تمام؟ ذكر المصنف أن الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق به، وأن لأجله أرسلت الرسل، وأن لأجله أنزل الله الكتب على الناس، كتب السماوية. طيب، لأجله خلق الله الدنيا والآخرة، يعني خلق الدنيا والآخرة لأجل التوحيد، فهمت؟ طيب، لأجله الموازين يوم القيامة تنصب، في موازين يوزن فيها الناس، توزن فيها أعمال العباد، هذا لأجل توحيد الله عز وجل، بيان مقدار ما عند العبد من توحيد ومن عمل صالح يقوم على توحيد الله عز وجل، فبه يكون الصحة، وإذا كان العكس وهو الشرك يكون الفساد، يعني فساد العمل. واضح الآن؟ طيب، بارك الله فيك. فهذا قلت هذا ليس جوابا على السؤال، إنما هذا فيه بيان لأهمية هذا السؤال، وهو لماذا أو ما هو أو ما أول ما يجب على العباد، بيان لأهمية السؤال، لأهمية هذا الأمر الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. السؤال الثاني قال رحمه الله، ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ ليش الله خلقنا؟ ها؟ ارفع صوتك، أحسنت، للعبادة، خلقنا الله تعالى للعبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى، ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ في هذا الجواب الآن الذي سيأتي يتضمن أيضا الجواب على السؤال الأول، وهو ما أول ما يجب على العباد. أول ما يجب على العباد هو توحيد الله تعالى، هو إفراد الله تعالى بالتوحيد وبأفعال العباد التي هي القيام بما شرع سبحانه وتعالى من الأعمال. هذا هو الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أدلة هذا الأمر، فقال رحمه الله تعالى قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. الدليل الثالث قال: وخلق السماوات والأرض وما بين وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآيات أيها الإخوة مدلولها واحد ومضمونها واحد، وهو أن الله تعالى أوجد الخليقة لحكمة عظيمة وغاية جليلة، ألا وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود. فكل معاني هذه الآيات الثلاث ترجع إلى الآية الأخيرة، وهي آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا أتينا على الآيات، فالآية الأولى يخبر الله سبحانه وتعالى ويبين أن خلق السماوات والأرض لم يكن عبثا ولم يكن لعبا، بل خلقهما للحق وخلقهما مشتمل على الحق، وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. كذلك الآية الثانية بين سبحانه أن خلق السماوات والأرض وما بينهما كذلك ليس باطلا ولا سدى ولا هملا، إنما هذا الظن بمعنى خلق السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات، هذا الظن أنهما أي خلقهما باطلا هو ظن المشركين، هو ظن المشركين، أما ظن المؤمنين فهو على خلاف ذلك. الآية الثالثة هي أيضا متضمنة لما تقدم من المعاني، وإذا أردتم الوقوف على بيان ذلك فارجعوا إلى تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ارجعوا إلى تفسير كل آية وفيها الدلالة على ما ذكرت لكم وبينت من خلال الآيات، وأن مضمون الآيات واحد وهو وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. المصنف رحمه الله ذكر الأدلة من القرآن، لكنه لم يذكر الأدلة من ماذا؟ من السنة. ما هي الأدلة من السنة على أن أول ما يجب على الخلق هو توحيد الله؟ الدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول، وهذا هو الشاهد، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى، أو وحسابهم على الله عز وجل. نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الشاهد هو هذا، نكتفي بالشاهد. نعم، في الصحيح. نعم، في الصحيح، حديث ابن عمر هذا رواه البخاري ومسلم، وهو الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية. إذن هذا هو هذه هي الأدلة من السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما أمر ببيان توحيد الله جل وعلا، وأنه لا تقبل من أي إنسان عبادة، أي عبادة، إلا بعد أن يحقق هذا الواجب الأول وهو توحيد الله تعالى. إذن هذه هي المسألة الأولى. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بيّن هذه المسألة باختصار، نقرأ كلامه رحمه الله، ففيه تقعيد ينتفع به الجميع. قال رحمه الله: فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل، الإحالة مدارج السالكين، المجلد الثالث، صفحة 443، مدارج السالكين، المجلد الثالث، صفحة 443. قال رحمه الله تعالى: فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرسوله معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وذكر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا، وهذا هو الشاهد، ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، حبذا لو يرجع إليه وينقل عند السؤال الثاني. ولأهل الكلام، أهل البدع كالأشاعرة، كلام طويل في هذه المسألة، لكن لا نتعرض له، كما ذكر المصنف في ابتداء الكلام وبيان خطبته أننا نقتصر على ماذا؟ على مذهب أهل السنة والابتداء والاتباع، ونهمل أقوال أهل الأهواء والابتداء، لأننا في موطن التقرير والتأصيل، وذكر كلام أهل الأهواء غير مبني على الدليل، وهو عار عن البراهين والنصوص الشرعية، ولذلك هو يشتت الذهن كثيرا، فالتعرض له في بداية طلب العلم ليس جيدا. لكن لعل بعضكم قد تكون عنده خلفية في هذا الموضوع، فمن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله. الكتاب اسمه منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله، لأحد الأخوة طلبة العلم السودانيين، قدم هذا البحث رسالة ماجستير، وقد ناقشه الشيخ صالح الفوزان والشيخ علي الحذيفي وفق الله الجميع، وهو موجود الكلام، كلام الشيخ خالد، اسم المؤلف خالد عبد اللطيف، في المجلد الأول صفحة 86، من أراد الاستزادة. السؤال الثالث، ممكن تقرأ لنا لو سمحت؟
السؤال الثالث: ما معنى العبد؟
نعم،
العبد أن أريد به المعبد،
المعبد،
المعبد أي المدلل المسخر.
نعم.
فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية.
نعم.
من عاقل وغيره.
نعم.
ورطب ويابس ومتحرك وساكن.
نعم.
وظاهر وكامل ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك.
نعم.
الكل مخلوق لله عز وجل مربوط له مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره ولكل منهما رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه وكل يدري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة. ذلك تقدير العزيز العليم.
لو ارتفع صوتك شوي لو سمحت.
وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد المحب المتدلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون.
هم الذين هم عباده المكرمون.
الذين هم عباده المكرمون وأولياءه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
طيب نحن ذكرنا أول ما يجب على العباد وهو توحيد الله وأن هذا هو المقصود من خلق الخليقة عبادة الله جل وعلا. فإن قال ما معنى العبد؟ كلنا عبيد لله جل وعلا، لكن ما معنى العبد؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العبد له إطلاقان. العبد له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص، ولكل معنى يخصه ويليق به. فالمعنى العام قال رحمه الله العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات، وهذا هو الإطلاق العام. فهو يشمل جميع العوالم، جميع ما في الكون، سواء كان من العوالم السفلية أو من العوالم العلوية، وسواء كان ذلك عاقلا أو غير عاقل، وسواء كان ذلك رطبا أم يابس، وسواء كان ذلك متحركا أم ساكنا، ويشمل الكافر ويشمل المؤمن ويشمل البر ويشمل الفاجر، كل هؤلاء يدخلون تحت الإطلاق العام لمعنى العبد. أما الإطلاق الثاني الخاص وهو قال رحمه الله إن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين. إذن المؤمنون العبد يطلق ويراد به معنى خاص وهو الإطلاق على المؤمن المحب لله جل وعلا الخاضع لشرعه المتبع لنبيه صلى الله عليه وسلم والمتحري لهديه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المعنى الخاص. السؤال الرابع تفضل. واضح يا إخوة الإطلاقان؟ في حد غير واضح؟ واضح؟ طيب السؤال الرابع،
ما هي العبادة؟
العبادة
هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراء مما ينافي ذلك ويضاده.
نعم، عرفنا ما هو العبد وأن مقصود الخليقة هي العبادة، لكن ما معنى العبادة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجلها؟ ولأجلها خلقت الجنة والنار، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. ما معناها؟ قال رحمه الله العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. هذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله هو التفسير الذي بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية. شيخ الإسلام رحمه الله له كتاب اسمه العبودية، هذا هو الكتاب. أول ما ابتدأ رحمه الله تعالى ببيان هذه المسألة فشرع في بيان معنى العبادة. فقال رحمه الله: شيخ الإسلام هو اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأوامر. هذه الأوامر منها ما هي أقوال ومنها ما هي أعمال، وهذه الأعمال منها ما هو ظاهر على الجوارح ومنها ما هو باطن يخص القلب متعلق بالقلب. فكل ما أمر الله جل وعلا به من هذه الأمور كلها عبادة، فكل ما أمر الله جل وعلا به يطلق عليه عبادة. لماذا؟ لأننا متعبدون به ونتقرب إلى الله جل وعلا به. فقال شيخ الإسلام: هذا اللفظ اسم جامع يجمع جميع هذه الأمور، فتكون إذا أمر الله بها ونبيه صلى الله عليه وسلم كذلك تكون مما يحبه الله ويرضاه، لأن الله جل وعلا لا يأمر إلا بما يحب ولا ينهى إلا عما يبغض. فهذا هو المقصود بالعبادة، أنها اسم يجمع جميع العبادات، سواء منها الأقوال والأعمال، والأعمال منها الظاهر ومنها الباطن. ثم قال رحمه الله: والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. قبل أن نبين هذه الجزئية، مثال العبادات من الأقوال: الدعاء، ما في إلا الدعاء، الذكر لا شك، أيضا
قراءة القرآن
أيضا الاستغفار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها متعلقة بالأقوال. طيب الأعمال الظاهرة: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، صلة الرحم، الإحسان للوالدين، هذه كلها أمثلة. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أمثلة على ذلك كله: من أحب منكم الرجوع إلى ذلك فليفعل. طيب قال: والأعمال الباطنة، مثال الأعمال الباطنة: محبة الله تعالى، حسن، الإيمان، الخشية، التوكل، الإخلاص، التوبة والإنابة، نعم الإخلاص يعني. طيب هذه بعض الأمثلة على الأعمال الباطنة. ثم قال رحمه الله: والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده، أي إذا أتى العبد بهذه الأوامر التي أو بالعبادة التي أمر الله جل وعلا بها، المشتملة على الأقوال والمتضمنة كذلك والمشتملة على الأعمال الظاهرة منها والباطنة، فإنما خالف ذلك يتبرأ العبد منه ويتجنبه وينتهي عنه. فالتوكل مثلا عبادة قلبية، هل يصح أن يتوكل على غير الله؟ لا. هل يصح أن يخشى غير الله عز وجل؟ لا. إذن وجب البراءة مما ينافي هذا الأمر الذي قد أمر الله جل وعلا به. نعم ارفع صوتك، هذا عقب الدرس إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. قال رحمه الله: والبراءة ما نافي ذلك وضاده، بينا هذا بإجمال. طيب السؤال الخامس لو سمحت.
السؤال الخامس: متى يكون العمل عبادة؟ إذا كمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل.
نعم.
قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
قال رحمه الله: السؤال الخامس: متى يكون العمل عبادة؟ أي متى نطلق على العمل بأنه عبادة؟ نطلق على العمل بأنه عبادة إذا توفر أو وجد فيه وصفان. الوصف الأول كمال الحب، يعني الحب الكامل والكامل في القلب للمحبوب، هذا هو الوصف الأول. الوصف الثاني كمال الذل والخضوع والخشية والتضرع لهذا المعبود. فإذا وجد هذان الوصفان أطلق على العمل بأنه عبادة. لابد من اجتماع هذين الأمرين، إذا انتفى أحدهما لا يطلق على العمل بأنه عبادة. فإذا وجدت المحبة دون الذل فلا يطلق عليه عبادة، وإذا وجد الذل والخضوع دون المحبة فلا يطلق عليه عبادة. وقد بين رحمه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه المسألة كذلك باختصار في كتابه العبودية، أقرأ عليكم بعض كلامه. الكلام في كتاب العبودية صفحة 33، طبعا هذه الطبعة بتحقيق الشيخ علي حسن عبد الحميد، والكتاب موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 10 أو 11 لا أذكر، لكن الكتاب موجود في مجموع الفتاوى، وقد أفرده الشيخ علي وفقه الله بالتحقيق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، يعني ما أمر الله جل وعلا به يتضمن هذين الأمرين، يتضمن الحب لله عز وجل ويتضمن الذل له تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فهي تتضمن العبادة غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له جل وعلا. ثم قال رحمه الله: ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له. الإنسان قد يلزم بالخضوع لشخص آخر، كإنسان يتسلط عليه مثلا أو يتجبر عليه فيخضع له ويذل ويستكين، لكن هل هو مع هذا الوصف يحبه؟ لا يحبه. إذن انتفى وصف العبادة في هذا العمل. لماذا؟ لأن العمل حتى يكون عبادة لابد من اجتماع كمال الحب مع كمال الذل. فيقول شيخ الإسلام: ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له. ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، العكس. كما قد يحب ولده وصديقه، الإنسان مجبول على حب ولده وحب والديه وحب زوجته، لكن هل يخضع لهم؟ لا يخضع، شيء مفطور عليه الإنسان. ثم قال رحمه الله: ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، لأن كمال الحب أيها الإخوة وكمال الذل لله، وكمال الذل لا يكون إلا لله عز وجل. كمال الحب وكمال الخضوع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فهنا قال شيخ الإسلام: لا، لهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله، بل يجب عليه أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله تعالى، إلا الله تعالى. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. ثم ذكر رحمه الله بعض الأدلة المتعلقة بهذا الأمر. المهم، إن قال لنا شخص: متى يكون العمل عبادة على الحقيقة؟ نقول: إذا اجتمع فيه وصفان، أو اجتمع فيه شيئان، أو كمل فيه أمران، وهما كمال الحب لله عز وجل مع كمال الخضوع له تبارك وتعالى. وإذا وجد هذان الأمران أيها الإخوة ووقر في قلب العبد اطمأن في عبادته وسكنت جوارحه وزاد إيمانه وأحس بوقار وسكينة في قلبه. لكن ما على العبد إلا أن يسعى في تحقيقهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك فقال: قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا دليل لأي وصف جاسم؟ دليل لوصف كمال الحب لله تعالى. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذا دليل ليش؟ ليه؟ الذل والخشية لله جل وعلا وكمال الخضوع له. وهذان الأمران أي الدليل على كمال الحب لله وكمال الخضوع له جل وعلا جمعهم الله عز وجل في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقوله ويدعوننا رغبا، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، هذا دليل على كمال الحب. وقوله وكانوا لنا خاشعين، هذا دليل على ماذا؟ على كمال الذل. خليل، السؤال السادس لو سمحت.
علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله، أن يحب ما يحبه الله تعالى.
نعم.
ويبغض ما يسخطه.
ما يسخطه.
يسخطه. فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق أورد إيمان الحب بالله والبغض بالدين.
نعم. هذا سؤال مهم أيها الإخوة، وهو أن البعض قد يسأل أو يجول هذا التساؤل في نفسه: كيف لي أن أعرف أني محب لله عز وجل؟ ما علامة هذه المحبة؟ وما الدليل والصدق على ما أدعيه من محبة الله عز وجل؟ هذا هو مضمون السؤال وصورته. قال رحمه الله: ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ الجواب، قال الشيخ حافظ رحمه الله: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يسخط الله عز وجل. وعليه يعني إذا أحب العبد ما يحبه الله سبحانه وتعالى وأبغض ما يبغضه الله عز وجل، ماذا يقر في قلب العبد وماذا يحصل؟ يحصل العمل بالجوارح، وهو أنه يسعى لامتثال أوامر الله عز وجل ويجتنب مناهيه. لأن طبيعة المحب أنه يسعى لما يحب محبوبه، ومحبوبنا هو الله عز وجل، فما يحب الله سبحانه وتعالى نسعى لتحقيقه ونقوم بالعمل به، وبالمقابل أيضا نجتهد في اجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ونقوم بما يستلزم ذلك من الولاء والبراء. قال رحمه الله: ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولهذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، طبعا لشرح صحيح للبخاري شرحان بهذا العنوان، الأول وهو المشهور للحافظ ابن حجر رحمه الله والذي يقع في 14 مجلدا، هذا الشرح كامل. الشرح الثاني كذلك بنفس العنوان اسمه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وهذا للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. والحافظ ابن رجب من علماء الحنابلة وعلماء السلف المتجردين للدليل، والحافظ ابن حجر من علماء الشافعية وكذلك هو متجرد رحمه الله تعالى. فابن رجب تكلم على هذه المسألة، مسألة المحبة لله عز وجل، وبين رحمه الله أن محبة الله تعالى على قسمين. أو على درجتين، كلاهما يصح. ما نقول أن محبة الله على درجتين أو على قسمين، إحداهما إحدى هاتين الدرجتين محبة فرض علينا. إذن المحبة الأولى فرض، والدرجة الثانية من المحبة هي ماذا؟ فضل ومستحب ومندوب. قال رحمه الله في بيان القسم الأول من أقسام المحبة وهي اسماعيل، شو القسم الأول؟ قد ذكرنا أن محبة الله على قسمين صح؟ شو؟ فرض والثاني مندوب ومستحب، تمام؟ ما كتب؟ اكتب بعدين. زين؟ معايا يا شباب؟ هذه هو القسم الأول. القسم الأول محبة واجب علينا، واجبة علينا، وفرض حتم علينا تحقيقها، وهي قال رحمه الله وهي المحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة أي أوامر الله، والانتهاء عن زواجره المحرمة، والصبر على مقدوراته المؤلمة. قال رحمه الله فهذا القدر لا بد منه، لا بد منه في محبة الله تعالى، ومن لم تكن محبته على هذا الوجه فهو كاذب في دعوى محبة الله، كما قال بعض العارفين من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده فهو كاذب. فمن وقع في ارتكاب شيء من المحرمات أو أخل، انتبهوا معي يا شباب، بحيث أعطيكم الإحالة، أنا أشعر أن الكلام أو الكتابة تشغلكم عن الشرح. الإحالة فتح الباري 147 مجلد الأول صفحة 47. على كلام الآن ابن رجب رحمه الله تعالى تطبيق نفعل، قال رحمه الله هي المحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة والانتهاء عن زواجره المحرمة والصبر على مقدوراته المؤلمة. قال رحمه الله هذا القدر لا بد منه في محبة الله، يجب أن يكون متوفرا ولا يجوز أن يتخلف أبدا. فمن ادعى محبة الله وهذا الأمر ليس عنده فهو كاذب في محبة الله، ليس بصادق. فهنا نقول من وقع في شيء أو في ارتكاب شيء من المحرمات أو أخل بفعل شيء من الواجبات، هل هو صادق في محبة الله؟ ليس بصادق في محبة الله، يعني تكون المحبة عنده فيها نقص وفيها قصور، ولذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يسعى في تجديد محبة الله في قلبه وأن يزيدها وينميها في قلبه. فإذا حصل شيء من هذا الإنسان فلتقصيره في محبة الله، يعني الإخلال بالواجبات أو ارتكاب شيء من المحرمات، لأنه قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله جل وعلا. قال ابن رجب رحمه الله وإنما يحصل الوقوع فيما يكرهه الله لنقص محبة الله الواجبة في القلوب وتقديم هوى النفس على محبة الله، وبذلك ينقص الإيمان، وبذلك ينقص الإيمان، يعني بسبب الإخلال بالواجبات أو ارتكاب شيء من المحرمات ينقص الإيمان. هذه هي الدرجة الأولى من المحبة. الدرجة الثانية من المحبة محبة فضل واستحباب وند، وهي قال رحمه الله ابن رجب أن ترتقي المحبة أي محبة الله جل وعلا في قلب العبد ترتقي من أداء الواجبات والمحافظة عليها والاستمرار على فعلها، ترتقي من هذا الأمر إلى التقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الطاعات أي بالأمور المستحبة والمندوبة كالنوافل مثلا من الصيام أو النوافل من الصلاة أو النوافل من الصدقات ونحوها. فهذا دليل على المحبة الثانية وهي المستحبة والمندوبة. قال رحمه الله: أن تتقي المحبة من ذلك إلى التقرب بنوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات والرضا بالأقضية المؤلمات. طبعا هذا كلام دقيق وحقيقة كل جزئية تحتاج إلى درس مستقل، لكن هذا تقرير وتقعيد عام في هذه الجزئية، وهي علامة محبة الله جل، علامة محبة العبد الله عز وجل ودرجة درجات المحبة. الكلام واضح؟ واضح أيها الإخوة؟ طيب نستمر ولا نقف؟ الساعة 10:50. طيب السؤال الأخير، السؤال الأخير ممكن تقرأ لنا؟ ما عندك الكتاب؟ إبراهيم تفضل.
السؤال السابع: ماذا عرفه الإنسان لله تعالى الرسل وإنزاله الكتب؟ هل يرجو أن يحبون الله والله ناهيًا عما يكرهون ويأباه؟ لذلك قامت عليه حجته التامة فظهرت حكمة بالغة. قال الله تعالى: رسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة إلا الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم.
نعم، هذا سؤال مهم أيها الإخوة، وهو الطريق لمعرفة ما يحبه الله جل وعلا وما يريده من العباد. ما هو الطريق إلى ذلك وما هو السبيل لمعرفته؟ هذا هو معنى السؤال: بما عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ لأن ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه هذا أمر غيبي لا نعلمه، لا نعلمه إلا بطريق الوحي. فمعرفة ما يحبه الله ويرضاه متوقف على ماذا؟ على إرسال الرسل إلى العباد. فإذا أرسل الرسل وأتوا بالبينات من عند الله جل وعلا وأمروا العباد بالشرائع، فهنا نعلم ما يحبه الله جل وعلا عن طريق الرسل. فلذلك قال المصنف رحمه الله: عرفوه، أي عرفوا، عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه. هذا هو مضمون السؤال، أو نعم مضمون السؤال. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة، يعني بإرسال الله تعالى الرسل وتعريف الناس ما يحبه الله وبيانهم لما يبغضه الله. بهذا تقوم الحجة، أو قامت الحجة على الخلق، وظهرت حكمة الله جل وعلا فيهم، وأنه أراد منهم جل وعلا أن يعبدوه ويفردوه بالعبادة. ثم ذكر الأدلة على ذلك، وهي قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه هي الأدلة على هذه الجزئية أو هذه المسألة، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. فائدة اليوم، ها عندك؟ صلحوها. طيب طيب نبهوا الأخوان. هذا في البداية يا خليلة. نعم، الجواب الثاني: الآية في بعض الطبعات فيها خطأ في قوله جل وعلا: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس. في بعض الطبعات إيش؟ ولنجزي، ولنجزي. تصوب الآية. طيب فائدة اليوم بعد الفائدة إن شاء الله. فائدة اليوم من كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية في المجلد الرابع صفحة 406. طبعا هذا الكتاب غير الكتاب الذي ذكرناه بالأمس. الكتاب الذي ذكرناه بالأمس الدرر السنية بالأجوبة النجدية. هذا الكتاب كتاب اليوم وهو مجموعة الرسائل والمسائل النجدية غير الكتاب السابق. هذا الكتاب يتكون من 5 مجلدات، أما الكتاب الآخر في 16 مجلدا، يعني جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وهو الذي جمع مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمع الأسئلة التي وجهت إلى علماء نجد رحمه الله في بيان مسائل الاعتقاد ثم العبادات ثم المعاملات ثم الآداب، وصنفها ورتبها فجاءت في 16 مجلدا، وقدم له الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فهذه الفائدة صاحبها هو صاحب فتح المجيد. من هو صاحب فتح المجيد؟ الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد آل الشيخ. الشيخ رحمه الله أرسل رسالة إلى بعض الأخوة أو الشباب إن صح التعبير، حصل بينهم خلاف وهم طلبة علم، حصل بينهم خلاف وجرى بينهم تنازع، ففي البداية ذكرهم بتقوى الله عز وجل وما ينبغي أن يكون عليه عند الخلاف من التناصح والتشاور حتى لا يكون هناك مجالا لتوسيع دائرة الخلاف بينهم، ثم ختمها رحمه الله بكلام يحتوي على آداب طالب العلم وهو جدير بالعناية والاهتمام والعمل كذلك. قال رحمه الله: ومن علامة إخلاص طالب العلم، وهذه مهمة أيضا نحتاجها نحن، كما أننا يجب أن نعرف علامة محبة الله جل وعلا، علامة محبة العبد لله كما تقدم، أيضا من المهم ونحن نطلب العلم أن نعرف علامة إخلاص طالب العلم. قال رحمه الله: ومن علامة إخلاص طالب العلم أن يكون صموتا عما لا يعنيه. هذه هي الصفة الأولى، أن يكون صموتا يعني يصمت يسكت. صموتا صاد ميم واو تاء منون، صموتا عما لا يعني، متذللا لربه، متواضعا لعباده، متورعا، متأدبا، لا يبالي ظهر الحق على لسانه أو لسان غيره. وهذه صفة صعبة طبعا إلا من وفقه الله عز وجل لها، أن الإنسان يكون همه ظهور الحق فقط ولا يبالي ظهر الحق على لسانه أو لسان غيره. قلنا إيش في الأخير؟ متأدبا ثم
لا يبالي ظهر الحق على لسانه
أو لسان غيره، ولا ينتصر لنفسه، ولا يفتخر، ولا يحقد، ولا يحسد، ولا يميل به الهوى، ولا يركن إلى زينة الدنيا. وهذه الصفات أو العلامات التي تدل على إخلاص طالب العلم كل صفة تحتاج إلى محاضرة طبعا، لكن الإنسان بينه وبين نفسه يسعى لتطبيقها، فإنه إذا تأملها ونظر فيها وعرض عمله وقلبه عليها يعرف الإنسان من خلال هذه العلامات وغيرها مما ذكر أهل العلم في الدلائل على الإخلاص، يعلم الإنسان أنه مخلص أو غير مخلص، لكن يسأل الإنسان لتطبيقها. وغدا الفائدة الثالثة إن شاء الله. تفضل يا أخان الكريم. نعم.
يقول الصوفي يعني الذكر.
نحن كلامنا بارك الله فيك يعني في تقرير يعني منهج أهل السنة في هذه المسائل. ما الذي ذكره أهل السنة في هذه الجزئيات على وجه الدقة يعني معي؟ هي أما إذا نظرنا إلى كلام أهل الأهواء كما يعني ذكرنا في ابتداء الدرس، عندهم عجائب.
العبادة هي المسنونة أو المذكورة بدليل
هذا. إيه العبادة المذكورة بالدليل، العبادة المشروعة، العبادة المشروعة المأمور بها على ألسنة الرسل كالصلاة والزكاة وغيرها، الإحسان للناس. نعم. إيه طبعا هذا الكلام يعني كل يدعي. نعم. سؤال آخر في الدرس خليل، ارفع صوتك لو سمحت.
الصلاة أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة.
نعم.
أمر الله سبحانه بالصلاة.
زين.
يأتي بصلاة
لا طبعا نحن أمثال هؤلاء نحاكمهم من الشرع. هذا الكلام لا تستعجل عليه، سيأتي في بيان البدع وبيان الإيمان بالرسل، كل الكلام سيأتي إن شاء الله. يعني نحن نحاكم الناس إذا ابتدعوا أمرا، نحاكمهم إلى ماذا؟ إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل نحاكمهم إلى ما ذكرنا أيضا، نقول العبادة المشروعة هي ما كانت ماذا؟ عن طريق الرسل. لا بد نطبق هذا أيها الأخوة. السؤال الأخير كيف كان؟ ايش السؤال الاخير؟
كيف
نعبد الله؟ ايوه هذا، كيف نعرف ما يحبه الله؟ عن طريق الرسل. نقول له هات الدليل على ان هذا مشروع وان هذا ما يحبه الله. كل ما شرع الله عز وجل فالدليل عليه موجود، واضح؟ هذا هو.
بالنسبه لي كيف نعرف ان هذا عمل عباده؟ انا خضعت مثلا انا دواري مع الحب
لا طبعا الخضوع نحن كلامنا على الكمال الحب لله عز وجل وكمال الخضوع والذل لله تبارك، هذا لا يكون إلا لله. أما الإنسان يتواضع ويخضع لوالديه لكن ليس خضوع عبادة ويحبهم، هذه محبة فطرية الله سبحانه وتعالى جبلها في القلب، مالك يعني الدفع عنها، مالك مفر منها، صح ولا لا؟ هذا هو المقصود. نعم. الإخلاص وعزيز. بس قبل ما جاوب نشوف الأخ هذا. أيوة.
بالنسبة لمعتقد المتورع الأمر
الإخلاص. نعم. الورع يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ما أسهل الورع، ما أسهل الورع، إذا رابك شيء فدعه. طيب، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول في تعريف الورع هو ما يخشى ضرره في الآخرة، هو ما يخشى ضرره في الآخرة، يعني ما علم أن هذا العمل تكون عاقبته وخيمة عند الله جل وعلا في الدار الآخرة، فإنه ماذا؟ فتركه هو الورع، ما يخشى ضرره في الآخرة. وهذا ذكره في مجموع الفتاوى في الجزء 11، إذا رجعت إليه في الفهارس تجد رحمه الله بيانه لمعنى الزهد ومعنى الورع. طيب، لكن كلمة حسان بن ثابت رحمه الله عظيمة، يقول الورع سهل جدا، إذا شيء شككت فيه أو رابك دعه خلاص. ذا قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، إلى الأمر المتيقن عندك الواضح الجلي، أما الأمر الشاك فيه اتركه حتى تعرف حكمه. المشتبهات. ايش قلت سؤالك؟ كيف يضبط الانسان الاخلاص؟ الإخلاص أيها الإخوة عزيز عزيز، ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى أشد ما يخافون على أنفسهم من دخول الرياء في قلوبهم. لكن الإنسان هو حسيب نفسه أيها الإخوة، وهو الوصي عليها، فلا أحد أعلم بنفسك من نفسك. والإنسان إذا قام بالعمل يعرف الباعث على الباعث له على هذا العمل، إيش المقصود وإيش الإرادة من هذا العمل؟ هل هو طلب المنزلة في قلوب الناس، طلب الرفع بينهم، طلب الجاه بينهم، أم هو الباعث إرادة الله جل وعلا؟ فإذا كان الباعث هو الثاني فهذا هو الإخلاص، وإذا كان الباعث هو الأول فهذا هو الرياء، نسأل الله العافية. والإخلاص فيه ترى سؤال مستقل سيأتي إن شاء الله، بس هذا باختصار. طيب، لكن يعني جهاد النفس هو الذي يضبط الإنسان، جهاد النفس يجاهد الإنسان نفسه على إخلاص العمل لله، ولا يبالي بالخلق أبدا. يعني إذا قمت تصلي ما تبالي بمن حواليك، تجعل القلب متجه لله عز وجل. طبعا الشيطان له دور، الناس ينظرون إليك، زين يأتيها صح ولا لا؟ الناس ينظرون إليك، لعل أحدا في المسجد يمدحك ويثني على صلاتك، فالإنسان لا يبالي. الإنسان يكون الباعث له هو تحقيق عبادة الله عز وجل، يحقق العبادة ولا يلتفت إلى كلام الناس، أثنوا عليه أم مدحوه أم تركوا ذلك، لا يبالي. فيجاهد نفسه ويعني يوطنها على الإخلاص. وابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر أن من الأسباب العظيمة في تحقيق الإخلاص هو يعني أن يسعى الإنسان لإخفاء عبادته، مثلا نوافل العبادات، السنن الرواتب، بدل أن يصليها الإنسان في المسجد يصليها في بيته، في البيت لا أحد ينظر إليك إلا الله عز وجل، فهو المتفرد سبحانه وتعالى، فهو المتفرد جل وعلا بالنظر إليك. فديمومة هذا الأمر واستمرار الإنسان عليه في الخلوة هذا يجعل القلب قويا، الإخلاص قويا في القلب. قيام الليل مثلا، إذا قام الإنسان في آخر الليل أحد يعلم بك؟ حتى ربما الزوجة لا تعلم بك، صح ولا لا؟ إذن يعني تكلف الإنسان القيام وقيامه بالوضوء، إيش الباعث عليه؟ محبة الله عز وجل وطلب مرضاته عز وجل وتحقيق الإخلاص له سبحانه وتعالى. الصيام مثلا، الصيام لو 20 نفر الآن مجتمعين في المسجد في نهار رمضان ما أحد يعلم هذا الصائم ولا غير صائم، لأن الصيام عمل إيش؟ عمل خفي بين العبد وبين الله عز وجل. ولذلك كان حقيقة الصيام من أعظم أسباب التقوى ومن أعظم الأسباب التي تعين على ماذا؟ على مراقبة الله جل وعلا وتحقيق العبودية له إن شاء الله. الله يبارك فيك. ثم أيضا ترى تذكر الآخرة وعقوبة يعني المرائي يوم القيامة يجعل الإنسان دائما في خوف وهيبة. أول ما تسعر بهم النار، الإنسان الذي يرائي بعمله ماذا يقول الله عز وجل؟ اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون، هل تجدون عندهم شيء؟ إيش يكون موقف الإنسان في مثل هذا الحال؟ اذهبوا الله عز وجل يأمرهم إلى الذين كنتم تراؤون، هل تجدون عندهم شيء؟ الجواب ما يجد عندهم شيء، لأن يوم القيامة لا ينفع، يوم لا ينفع نفسا إلا إيمانها. نعم أسمعي. نعم نعم. لا، هذا السؤال اللي تسألني الحين الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما أن لو وقع من السماء أو يصير حممه أحب إليه. يعني لو أنه يستوي مثل ما نقول صخام زين، هذا أفضل من أن يتفوه بما يقع في قلبه. وفي لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوسوسة، ترى هذه من الوسوسة، فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. فوقوع هذا الأمر في قلب الإنسان هذا من دلائل صحة إيمانه وقوة يقينه، وهذا سيأتي له بحث مستقل إن شاء الله بحول الله. نذكر الأدلة ونذكر كذلك العلاج، لأنه وردت 6 أحاديث في هذه المسألة في بيان علاج هذه الجزئية. نعم خليل. ابتداء نعم يكفي، يعني أن الإنسان إذا حورب أو قتل أو أسلم ابتداء يكتفى منه بالقول، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هنا نقول إيش؟ ثبت إسلام هذا الإنسان. لكن هل يكتفى بذلك؟ لا، لابد من مقتضيات هذه الكلمة وهذه الشهادة، وهي العمل، وسيأتي إن شاء الله في بيان شروط لا إله إلا الله هذه الجزئية، فلابد من اتباع القول بالعمل. لذلك جاء في حديث ابن عمر في الصحيح إيش؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فذكر العمل مع الشهادتين. عبد الله، كيف نجمع بين هذه الآية وهذه الآية؟ تحتاج إلى مراجعة. بكتب السؤال عندي وبراجع إن شاء الله. طيب سؤال آخر، شو اسمك أنت؟
عمر.
عمر والنعم. أيوة
درس الماضي كان عندنا درس
في وين؟
المدرسة.
أيوة
ذكر حديث معاذ.
حديث معاذ، حديث معاذ اللي ذكرناه. أيوة
عندنا أستاذ كان حديث ضعيف
عجيب، يمكن حديث ثاني هذا ترى. أيوة هذا حديث ضعيف صح، يعني وسلم بعث معاذ، هذا حديث ضعيف طبعا، يعني ما قال بما تحكم صح، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي، فهم؟ هذا الحديث حديث منكر، والشيخ ناصر رحمه الله خرجه وبسط تخريجه في السلسلة الضعيفة. هذا الحديث ما يصح، ضعيف. اي نعم. في شيء يا شباب؟ الله يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.